الرحمن الرحيم توكلت على الله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي لدينا مطلب أخير من مطالب النائب عن الفاعل، وهذا المطلب يعنون بعنوان حكم الفعل المسند إلى نائب الفاعل، أي حكم الفعل المبني المجهول. نحن علمنا أمس أن الفاعل إذا حذف أقيم مقامه المفعول به، وهذا المفعول به يأخذ أحكام الفاعل من رفع وعمدة وواجب التأخير وإلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرت في باب الفعل. اليوم نتحدث عن الفعل، هو هذا الفعل المبني للمعلوم، إذا حذف فاعله يسمى الفعل المبني للمجهول، يعني المسند إلى نائب الفاعل. هنا ما هو حكمه؟ المصنف يجيب يقول: اعلموا أن الفعل عندنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ماض ومضارع وأمر. أما الأمر فهو خارج عن محل كلامنا، فإنه لا يبنى للمجهول. سنتحدث عن الماضي وعن المضارع، وعليه فأقول المصنف هكذا، وعليه فأقول: إذا كان الفعل المسند إلى نائب الفاعل هنا له حكم واحد، وهو يضم أوله ويفتح ما قبله آخره. المثال هكذا الأصل: يكتب محمد الدرس. إذا حذفت محمد ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول هكذا أحسنتم، يكتب عليكم السلام ورحمة الله، يكتب الدرس. فهنا ضممنا الحرف الأول بالفعل المضارع وفتحنا ما قبل آخره، أي ضممنا الياء وفتحنا التاء، يكتب. هذا إذا كان مضارعا، صباحكم الله بالخير. وأما إذا كان الفعل المسند إلى نائب الفاعل ماضيا فهو على أربعة أنحاء. النحو الأول يقول: ألا يكون مبدوءا بتاء زائدة ولا بهمزة وصل، وألا يكون ثلاثيا محتل الوسط. المراد بالثلاثي يعني على ثلاثة أحرف، محتل الوسط يعني أن أحسنتم. فإذا كان الفعل الماضي لم يكن عرفنا كذا أقول، فإذا لم يكن الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائد ولا بهمزة وسط ولم يكن ثلاثيا محتل الوسط، المصنف يقول هنا يجب أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. كتب محمد الدرس، أحذف الفاعل ماذا أقول؟ أحسنتم، كتب. هذا النحو الأول يجب. أما النحو الثاني أيضا يجب، ما هو؟ يقول: إذا كان مبدوءا بتاء زائدة، يعني إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة. مثال: تعلم محمد المسألة. فهنا عندما أحذف الفاعل وهو محمد ماذا أفعل بالفعل؟ قالوا أيضا كما فعلنا بالنحو الأول، لكن نزيد عليه أن نضم الثانية. فحكم النحو الثاني هكذا، يضم أوله والثاني ويكسر ما قبله آخره. فتعلم محمد المسألة، إذا أبنيه للمجهول هذا الفعل ماذا أقول؟ تعلمت المسألة. هنا ضممت التاء وتبعا لها الحرف الثاني وهو العين وكسرت آخرة. واضح إن شاء الله. أما النحو الثالث يقول: أن يكون مبدوءا بهمزة واصل. مثاله: انطلق محمد للمدرسة. هنا انطلق مبدوء بهمزة وصل، فإذا حذفت الفاعل ماذا أفعل بالفعل؟ يقولون تضم أوله وثالثه، ها مو ثاني، النحو الثاني نضم ثاني الكلمة، ثاني الفعل الماضي، أما بالنحو الثالث نضم ثالثة وأيضا نكسر ما قبل آخر كما فعلنا بالنحوين الأولين. مثاله هو المثال المتقدم: انطلق محمد للمدرسة، ماذا أقول؟ انطلق، ضممت الهمزة وتبعت ثالثه للهمزة وهو بالمثال الطاء، وكسرت ما قبله آخر. واضح إن شاء الله. هذه الأنحاء الثلاثة يجب في هذا الحكم. أما النحو الرابع والأخير يقول: وذلك إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا محتل الوسط فهنا يجوز فيه لك ثلاث لغات. أرجو الإتفاق إخواني، النحو الأول والثاني والثالث يجب فيهما الحكم. اللغة الأولى وهي الفصيحة، أو المصنف يقول الفصحى، هو نأخذ مثاله. وشو مثالنا؟ قال. هنا قال يجوز فيه ثلاث لغات. اللغة الأولى أن تكسر ما قبل الألف، يعني الحرف الأول، وإذا كسرت القاف الألف شرح تنقلب إلى ياء لمناسبة كسر، أحسنتم. فنقول قيل. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية أيضا كذلك، نكسر ما قبل الألف، يعني الحرف الأول نكسره فينقلب الألف إلى ياء لمناسبة الكسرة، لكن هذه الكسرة نعطيها شيئا من الضمة. هذه الكسرة نعطيها شيئا من الضمة، يعني نشمها، لو صح التعبير، شلون يعني ننقحها بضمة بسيطة. الآن باللغة الأولى هكذا نقول قيل عن رسول الله. باللغة الثانية هذه الكسرة أعطيها شيئا من الضمة، أقول قيل. واضح إن شاء الله. هذه الكسرة نعطيها إشمالا من الضمة. أما اللغة الثالثة والأخيرة يقول: الحرف الأول وهو القاف تجعله مضموما، وإذا ضممت الحرف الأول فالألف لمن تنقلب ويا أحسنتم إلى واو لمناسبة الضمة، فأقول ماذا؟ قولا. واضح إن شاء الله. هذه ثلاث لغات تجوز لك في النحو الرابع، لكن اللغة الثالثة المصنف يقول هذه قليلة. واضح إن شاء الله. فهذه أنحاء الفعل الذي يسند إلى نائب عن الفاعل. قال: وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه، من مراد بهذه الأشياء؟ لا، هو النائب عن الفاعل. الفاعل حذف وأقيم شيء من هذه الأشياء، هو شنو هاي الأشياء؟
إما المفعول به،
أحسن،
أو جار مجرور، أو الظرف،
أو المصدر. جميل. وجب، ها جواب، هذا وجب جواب. إذا حذف الفاعل وجب تغير الفعل بضم أوله إن كان ماضيا أو مضارعا، يعني ماضي مضارع ويضم أوله. إخواني أنا لاحظوا الفرق، المصنف راح يذكرهم شرح مزجي، أنا أرجو تفاعل شلون بينت لكم المضارع النحو واحد، الماضي إلى أربع أنحاء، المصنف لا راح يجمعها باعتبار أنهما يعني يشتركان بالحكم الأول. نعم، كم السلامة الله. فالمرجو منكم التغريب كونوا ترتبونه بترتيب يعني غير عبارة المصنف. قال: وبكسر ما قبل آخره في الماضي، يعني إذا كان ماضيا، وبفتحه، يعني وبفتح ما قبل آخره في المضارع. ماذا أقول؟ قال: تقول بضرب، تقول ضرب، صبحكم الله. ويضرب محمد بكرا، أقول يضرب بكرا. واضح إن شاء الله. هذا هو الحكم الأول. هس من الآن سيبدأ ببيان أنحاء الفعل الماضي. واضح إن شاء الله. قال: وإذا كان الماضي، هذا يا نحو اكتب عليه، النحو الثاني من أنحاء الماضي، يكون من عندما قال بضم أوله ماضيا، خلي رقم واحد. وإذا كان مبتدئا بتاء زائدة، هذا الماضي رقم اثنين، هذا النحو الثاني اللي ذكرت لكم. قال: وإذا كان الماضي، إخواني هاي وإذا كان اكتب عليه الماضي فقط وليس المضارع، ذكرت لكم وأؤكد المضارع له حكم واحد، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. الآن سنتحدث عن الماضي. قال: وإذا كان الماضي مبتدئا بتاء زائدة أو بهمزة وصل، هاي أو بهمزة وصل يا نحو هذا ويا أحسنت من نحو الثالث، شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء. يعني شنو مسألة التاء؟ يعني إذا كان الماضي مبتدئا بتاء زائد، يعني بعبارة أخرى بالنحو الثاني، ثانية يعني ثاني الفعل الماضي يشارك أوله. شنو يعني يشارك؟ يعني الحرف الثاني يضم كما ضممنا الحرف الأول. قال في مسألة التاء: وثالثه، يعني وشارك في الضم ثالثه. شنو ثالثه؟ يعني الحرف الثالث. أوله،
يعني شنو أوله؟ يعني الحرف الأول من الماضي. هاي أين أين؟ قال في مسألة همزة. أذا كان أول همزة الوصل. هذا نحو النحو الثالث. قال تقول في، راح يبين لك النحوين بالمثال. قال تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة. ايش عندنا مضمون؟ التاء والعين. بعض النسخ من العين مفتوحة، خلي عليها ضمة. تعلمت هكذا بضم التاء والعين. وفي انطلقت بزيد ماذا تقول؟ انطلق بزيد بضم الهمزة والطاء، يعني بضم أوله وثالثه. قال الله تعالى سيذكر شاهدا، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمن طره. ثمن طره هاي لمن اشاره؟ يا مساله المسألة الثانية اللي جعلناها النحو الثالث، يعني مسألة همزة. وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطره بضم الهمزة والطاء. شو اللي يقول؟ يريد يشير يقول همزة الوصل. تراني إذا تقرون هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا الأصل بالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اضطره راح نقول له وين الضم؟ شو بس الطاء مضمومة؟ أنت مو تقول لي ضم أوله وثالثه، لكن عندما نقرأ هكذا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فمن اضطر يقول ها حبيبي هذه الهمزة همزة واصل، وأخذناها بالأكاديمية همزة واصل محلاها نكتبها وما نقرأها، فيعلمونا بالأكاديمية. واضح إن شاء الله. في المصنف يريد أن يشير، يقول يريد أن يشيره، يقول هذه الهمزة همزة واصل، لذلك عندما تقرأ القرآن وتقول فمن اضطر لا تضمها، لكن عندما تتحدث بها اولا فتقول اضطر لا بد ان تضم الهمزه. واضح شو يريد الشير؟ وقال الهدلي الشاعر سبقوا هوى واعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. محل الشاهد فتخرموا، هنا فعل مضارع مبدوء بالتاء فضم اوله وثانيه. لماذا مثل بمثالين الآية القرآنية مثال لمسألة الهمزة، والشاهد الشعري مثال لمسألة أحسنتم. إلى الآن انتهينا من النحو الثالث. قال وإذا كان، هيا نحو شيخ مصطفى، أنا هذا النحو الرابع. قال وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا محتل الوسط، يعني شنو محتل الوسط؟ وسطه ثاني حرف من أحرف العلة. نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات أحدها وهي الفصحى، يعني اللغة الفصيحة. ما هذه اللغة؟ قال وهي كسر ما قبل الألف. وإذا كسرت ما قبل الألف قال فتقلب الألف، فتقلب الألف الألف يا أن. لماذا؟ لمجانسة الكسرة. فماذا نقول؟ قيل وبيع. اللغة الثانية إشمام الكسر شيئا من الضمة، يعني شو مش ما؟ يعني بعبارة أخرى شرب الكسرة شيء من الضمة، يعني إعطاء الكسرة شيئا من الضمة. شو مرات مثل هسه الأكل مال الزلاطة شو نطيها مثل مرات؟ تخلي عليها خل تفاح، تخلي عليها كاتشب وإلى غير ذلك. فكذلك هذه الكسرة نعطيها شيئا من الضمة. تنبيها على الأصل. شو تنبيه على الأصل؟ هاي تنبيه على الأصل، هاي ترى بس هاي تنبيه على الأصل، كنت خليها بتقنية آخر شيء بين قوسين تشرحها. تقول وذلك لأن الأصل بالفعل الماضي إذا بني، هاي بيلك بس تنبيه للأصل، هاي تنبيه للأصل، ارفع الأصل خلي القاعدة، هاي تنبيها لأصل القاعدة. سؤال شيخ علي، هو شنو الأصل بالقاعدة بالفعل الماضي؟ أخذناه بالنحو الأول.
شيخنا
أحسنتم، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. فهنا هذه القيلات نكسر القاء، واضح إن شاء الله، فنقول قيلة، لكن نعطي هذه الكسرة شيئا من الضمة، وننبه وتنبيها على أصل المسألة والقاعدة وهي ضم أوله. فالأصل بالفعل المضارع عندما يبنى الماضي، عندما يبنى المجهول، أقول كتب، ماذا أقول فيها؟ كتب. هنا المصنف يريد أن يقول ها نقول قويلة إشارة إلى أصل المسألة، واضح إن شاء الله. هذا المراد تنبيه للأصل، أي تنبيه للقاعدة في الفعل الماضي، لأن الأصل بالفعل الماضي يعني القاعدة أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. قال وهي لغة فصيحة أيضا، أيضا هذه اللغة لغة فصيحة. الثالثة، اللغة الثالثة، إخلاص ضم أوله، يعني الحرف الأول يضم شنو؟ كالأصل، لأن الأصل شنو؟ الأصل ماذا نفعل؟
أحسن.
وإذا ضممت أوله فتقلب الألف بقالة والباعة المن تقلب إلى واو لمناسبة ضمة، فتقول ماذا؟ قولة وبوعة، وهي لغة قليلة. يعني بعضهم قال هذه اللغة ضعيفة. إلى الآن ننتهي من نائب عن الفاعل، ندخل بمطلب جديد يعنون بعنوان باب الاشتغال. والمصنف سيتحدث عن باب الاشتغال ضمن ستة مطالب. ففي باب الاشتغال كم مطلب يوجد؟ ستة مطالب. المطلب الأول أركان الاشتغال، ما هي أركان الاشتغال؟ المطلب الثاني ضابطة الاشتغال. المطلب الثالث أنواعه، أنواع الاشتغال. المطلب الرابع أحكام الاسم المشتغل عنه. المطلب الخامس إشكال ودفع. المطلب السادس والأخير تنبيها في المقام. فهذه ستة مطالب نشرع أنا وأنتم إن شاء الله بحول الله وقوته ببيانها مطلبا مطلبا. فنأتي للمطلب الأول. ما هو المطلب الأول؟ أركان الاشتغال. أركان الاشتغال هذا مطلب المصنف ما يعني ذكره صريحا، وحتى أيضا ما يشير له، لكن أذكر لكم الفائدة لكي نكون على بينة وبصيرة من هذه الأمور. الاشتغال يعني متى يتحقق الاشتغال؟ يقول إذا وجدت أركانه، وهذه الأركان ثلاث. الركن الأول يسمى الشاغل، وهو الفعل وما يعمل عمل الفعل. الركن الثاني المجهول به، المجهول به يقول هو الضمير أو الاسم المضاف إلى الضمير، يعني هو ضمير الاسم المجهول به، ضمير الاسم المتقدم. المجهول عنه، ها المجهول عنه هو الاسم المتقدم. فإذا توفرت هذه الأركان الثلاثة يسمى هذا الباب بباب الاشتغال. وإذا تفارق من واحد لا يسمى من باب اشتغال. يعني صح التعبير الخيمة تعتمد على هذه الأوتاد، على هذه الأعوار. فكذلك باب الاشتغال وجوده يعتمد على هذه الأركان الثلاثة. ننتقل إلى المطلب الثاني الذي يذكره المصنف، وهو ضابطة الاشتغال، يعني تعريف الاشتغال. ضابطته يعني تعريفه. يقول هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل بضميره، ويكون ذلك الفعل لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم المتقدم الأول لنصبه. هذه الضابطة وتعريفها. يذكر المصنف ثلاث أمثلة وأبين لكم لماذا ذكر ثلاثة أمثلة. الآن نبدأ بتطبيق هذه الضابطة يعني بتعريف الاشتغال. قال أن يتقدم اسمه، يعني ها لابد أن يأتي بأول الكلام اسم. من المراد بالاسم؟ تقدم مرارا وتكرارا. بعد وضعكم يكون إن شاء الله بديهي. جميل، هاي اسم. لا بعد ما عندنا مبتدأ خبر، يجينا مرات يكون مو مبتدأ مفعول به، حتى لازم يكون مفعول به باب الاشتغال سيأتي إن شاء الله. يعني اسم هو ما دل على معنى بنفسه غير مقترن بأحد الأزمة. ويتأخر عنه فعل، ها كون يجينا اسم وبعدين شنو يجينا بعده؟ فعل. أما لو تقدم الفعل على الاسم هذا لا يسمى من باب الاشتغال، لابد يأتي اسم ثم يأتي فعل. هذا الفعل الذي يتأخر يقول أن يكون عاملا بضميره، يعني بضمير شنو؟ بضمير ذلك الاسم المتقدم. واضح لحد الآن؟ جي. ويكون هذا القيد الثالث، ويكون ذلك الفعل يا فعل المتأخر لو فرغ من ذلك المعمول. من المراد بالمعمول؟ اكتب علي شنو؟ ضمير، هذا بضميره، هذا الضمير اكتب علي معمول. ممن فرغ هذا الفعل؟ من هذا الضمير. إذا فرغنا من الضمير يعني لم نجعله عاملا بالضمير، واضح إن شاء الله؟ وسلط على ذلك الاسم المتقدم بالقيد الأول، أي يتقدم اسمه، على ذلك الاسم المتقدم الأول لنصبه، يعني جعله منصوبا. نأخذ مثال، المثال الأول يمثلون زيداً ضربته، زيداً ضربته. هنا يقولون هذا يسمى من باب الاشتغال. كيف؟ نأتي نطبق الضابطة. أولا تقدم عندنا ويا إذا ممكن اسم زيد وتأخر عنه فعله ضرب، وهذا الفعل عامل بما بضميره، وفعلا عامل بضميره لأن ضربت من فاعل مفعوله الها، فضرب سلط على الها بضميره، هذا الضمير هنا يعود للاسم المتقدم. لحد الآن ترى جاي شوي قاعدة ويضرب جيد النوع حين، ويكون ذلك الفعل من هو فعله ضربت لو فرغ من الضمير، يعني شنو فرغت؟ يعني لن نجعله عاملا بهذا الضمير. زين طيب أين نجعله؟ قال تجعله عاملا بهذا الاسم المتقدم. فماذا تقول؟ ضربت زيدا، يعني تجعل هذا ضربت تفرغه من الهاء وتقدمه على زيد فتقول ضربت زيدا. المصنف ماذا يقول بآخر الضابطة؟ لأن سببه، لأن سبب ماذا؟ يعني هذا الفعل المتأخر الذي سلط على الاسم الأول نصبه، أي نصبه زيدا. وتقدير الكلام يكون هكذا، ضربت زيدا ضربته، فهنا زيدا يكون مفعول به لفعل محذوف. هذا المثال الأول. المثال الثاني، زيدا مررت به، هنا أيضا كذلك، هنا مررت عامل بهذا الضمير به هذا الهاء، وهذا الهاء عائد على ذلك الاسم المتقدم وهو زيد. ولو فرغ هذا الفعل وسلط على زيد نصب زيد، وتقدير الكلام أقول جاوزت زيدا مررت به. واضح إن شاء الله؟ إلا أنه الفرق هنا الفعل عامل بضمير الاسم لفظا ومحلا، لأن الهاء تعرب ماذا؟ في محل مفعول به لفظا ومحلا. أما في المثال الثاني هذا الفعل مررت لم يكن عاملا بضمير الاسم المتقدم لفظا ومحلا، وإنما عامل به محلا فقط. زين وين العامل بالضمير لفظا؟ أحسنت، حرف الجر الباء. واضح إن شاء الله؟ فهنا هذا الفعل لم يكن عاملا بضمير الاسم لفظا ومحلا، وإنما عامل به محلا فقط. كيف؟ لأن الجار والمجرور بعد الفعل يأتي في محل نصب مفعول به بالمعنى. لذلك بعض من المعربين يقولون الجار والمجرور بعد بعد الفعل المتعدي أو اللازم ماذا يعرب؟ في محل نصب مفعول به بالمعنى. واضح إن شاء الله؟ المثال الثالث، أقول زيدا ضربت أخاه، هنا أيضا كذلك، ضربت تقدم علي الاسم وهو زيد، تأخر الفعل ضربت، وهذا الفعل عامل بضمير هذا الاسم ضربت، هنا لم يكن عاملا بضمير الاسم، هاي ضربت أخاه، ضربت لم يكن عاملا بضمير الاسم مباشرة، وإنما لا ضربت عامل باسم وهو أخا، وهذا الاسم الأخ عامل بمن؟ بضمير ذلك الاسم المتقدم. هذا الفرق. ليش أنا راح أقول لك لماذا مثلا بثلاث أمثلة؟ واضح وين الفرق؟ بالمثال الأول هو نفس هذا الفعل المتأخر عامل بضمير هذا الاسم المتقدم، أما هنا لا، هذا بالمثال الثالث، ضربت هذا الفعل لم يكن عاملا بضمير الاسم المتقدم مباشرة، وإنما لا هذا الفعل عامل باسم وهو الأخ، والأخ هذا الاسم عامل بضمير ذلك الاسم الأول المتقدم. كيف؟ لأن إخوان المضاف المضاف إليه أخاه، هاي عبارة عن مضاف المضاف إليه، والمضاف أخ يعمل بالمضاف إليه وهو الهاء. واضح إن شاء الله؟ وهنا تقدير الكلام لابد أن تقدر هكذا، أهنت زيدا ضربت أخاه. سؤال، لماذا هنا قلت أهنت زيدا ضربت أخاه ولم تقل ضربت زيدا ضربت أخاه؟ يعني ماذا هنا لم تقدر ضربت كما قدرت المثال الأول، وإنما قدرت أهنت؟ واضح السؤال شلون؟ أعيد له واضح شيء حلو. يعني هنا لماذا تقدرون ضربت بهذا المثال الأول، وأما بالمثال الثاني لم تقدر ضربت وإنما قدرت أهنت؟ يقول ها، لأنه حقيقة بالضرب على أي شيء وقع؟
على زيد.
على زيد؟ لا، بالمثال الثالث.
المثال الأول وقع على زيد.
على زيد، المثال الثاني الثالث. ها، ضربت أنت أخاه. فأنت بالحقيقة لم تضرب زيدا وإنما ضربته أخاه. لذلك لا يصح لك أن تقدر تقول ضربت زيدا ضربت أخاه، لأنك لا، أنت ضربته أخ زيد، وبما أنك ضربت أخا زيد فقد أهنت زيدان. أنتم ولد عشائر وحتى الشيخ ويانا أنتم أيضا كذلك العشائر بالسوري. فمرات إذا صديقك ويتجاوز على أخوك الصغير أنت شو تروح تقول له؟ تعاتبه، تقول له أنت كأنك تجاوزت علي، أنت من ضربت أخوي كأنما شنو؟ أنت ضربتني، أنت أهنتني، واضح إن شاء الله. فكذلك هنا عندما أقول زيدا ضربت أخاه يعني شنو؟ ترى أنا ضربي أخا زيد أهنته زيدا، واضح إن شاء الله. نقطع صدركم شيء، ثم المصنف يتحدث عن مطلب يعني بهذا الكلام، يتحدث عن إعراب زيد وعن إعراب هذا الفعل وهو الذي يقع بعده زيد. هنا أسأل سؤال، لماذا المصنف مثل بثلاثة أمثلة؟ هاي النكتة بالمقام، لماذا مثلت؟ المصنف يقول وذلك لكي أشير للمطلب الثالث الذي جعلتموه مطلبا ثالثا وهو أنواع الاشتغال، فإن الاشتغال على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم لفظا ومحله كما في المثال الأول، سلاحة العمود طبق العبارة، ضربته هنا ضربت مشتغل بنفس ذلك ضمير الاسم المتقدم لفظا ومحله. النوع الثاني أن يكون هذا الفعل مشتغلا بضمير الاسم المتقدم محلا فقط دون اللفظ كما في المثال الثاني. النوع الثالث والأخير وهو ما اشتغل فيه الفعل باسم وهذا الاسم عامل بضمير ذلك الاسم المتقدم كما في المثال الثالث. فهنا عندما أقول ضربت أو زيدا ضربت أخاه، هنا ضربت هذا الفعل مشتغل باسم بالأخ وهذا الاسم الأخ عامل بالضمير ذلك الاسم المتقدم وهو العائد إلى زيد. فلذا المصنف مثل بثلاثة أمثلة أشار لأنواع الاشتغال. فلو جاءك السؤال بين أنواع الاشتغال تذكر هذه الأنواع وكن تعطيه مثالا خاصا به، واضح إن شاء الله. السؤال ضابط هذا الباب باب الاشتغال وهو مفتاح قوس أن يتقدم اسم، هذا القيد الأول، ويتأخر عنه عن ذلك الاسم المتقدم فعل وهذا الفعل عامل في ضميره، هاي في ضميره الهاء لمن يعود؟
في
ضمير الاسم. سؤال لو التزمنا فقط بهذه العبارة، هنا ترى أخوان ضابط المصنف لم تكن جامعة وإنما يخرج منها بعض الأمور، راعي لك. هو يقول ويتأخر عنه فعل، هو الأصل شنو؟ إحنا عندنا فعل العامل له شنو؟ ويا أحسنتم، يمكن أن يكون فعلا ويمكن أن يكون اسما عامل عامل الفعل. فلذلك يفترض على المصنف يقول ماذا؟ عامل، يعني فعل أو اسم يرفعني خليك مكان عامل. فأرجو الالتفات عندما قال ويتأخر عنه فعل، طلع منه السهم، قل فعل أو ما يعمل عمل الفعل، يعني كن تضيف له، قل أو ما يعمل عمل الفعل وهو كأسماء الفاعل، يعني اسم الفاعل واسم المفعول. عامل في ضميره، هذا شنو عامل؟ عامل صفة للفعل في ضميره، في ضمير من؟ الاسم المتقدم. سؤال هذه الضابطة جامعة لجميع الأنواع أم ماذا؟ لم تجمع جميع الأنواع. نقول لم تجمع جميع الأنواع، أحسنتم الشيخ مصطفى. ليش؟ نقول لأن الضابط المثال الثالث يعني النوع الثالث لم يكن داخلا تحته هذه الضابطة. الضابطة ماذا تقول؟ أن يكون هذا الفعل عامل بضمير الاسم. أما بالنوع الثالث وهي زيدا ضربت أخاه، هنا ضربت هذا الفعل عامل بضمير الاسم أم عامل ماذا؟ عامل باسم وهذا الاسم عامل بضميري ذلك الاسم المتقدم. فإذا نريد نخلي عبارة المصنف أيضا جامعة، أقول أيضا لأن صححنا بالفعل أيضا سنصحح ثانيا، وهو نقول في ضميره أو كم العبارة؟ أو في اسم مضاف لضميره. إن شاء الله أخوان تكون العبارة واضحة. أنا هذا يعني ما نقول الإشكال، يعني يقولون إشكال مثل يطرح إلى غير ذلك، ذكرت الآن على مود شنو نواكب العبارة. عامل في ضميره شمله المثال الأول والثاني، يعني النوع الأول والنوع الثاني، وعندما نضيف هذه الفقرة أو باسم وهذا الاسم عامل بضميره نشمله. المثال الثالث أي النوعة الثالثة. قال ويكون ذلك الفعل يعني العامل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول. من مراد بالمعمول؟
الضمير.
وبعد الضمير عرف المصنف وش نضيف؟ أو الاسم المضاف للضمير على مود ندخل ضربت أخاه. إخوانا هذا قيد ضروري جدا. المعمول نطلع من السهم نقول الضمير أو الاسم المضاف للضمير. وسلط من وسلط هذا العامل يعني الفعل على الاسم الأول. ما المراد بالاسم الأول؟ المتقدم زيد. أحسنتم. لنا صبه لنا صبه واضح إن شاء الله. أما لو جعله مرفوعا فهذا لا يسمى من باب الاشتغال. كيف؟ يأتي إن شاء الله في المطلب السادس وهو الذي جعلته لكم على شكل تنبيه. المصنف سينبه يقول لو رفعه لم يكن من باب الاشتغال. قال مثال ذلك. كم مثال سيمثل؟ ثلاثة. مثال أول هذا زيدا ضربته. ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت أي ضربت زيدا. فيكون زيدا مفعولا مقدما. واضح إن شاء الله.
ضربت زيدا.
ضربت زيدا. ما هو الذي يوضح يقول بس نفرغ الهاء يعني بس نفرغ الفعل من الهاء مو إلا نقدم. قال وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم. اكتب عليه لفظا ومحلا. وهذا هو النوع الأول. أخوان ترى يعني مرات المصني بعض الشراح يشير لك يقول لك ترى هذا نوع أول هذا نوع ثاني هذا نوع ثالث يشير لك يصرح لك. ومرات لا يعني ما يصرح هو يشرح يبين. فهذا الكلام المصنف الآن من الشق الثاني. لذلك اللي أريده منكم يكون يعني الشيرون خلونا بين قوس يعني الآن من انتهينا سد القوس اكتب عليه هذا النوع الأول. ومثاله أيضا هاي ومثاله أيضا ايش تكتب عليه؟ النوع الثاني. قال زيدا مررت به. هاي الهاء اكتب عليه معمول محلا ضمير الاسم سعى النوع الأول اكتب عليه لفظا ومحلا هنا فقط محلا. فإن الضمير الهاء وإن كان مجرورا بالباء يعني شو مجرورا؟ يعني وإن كان معمولا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. يا فعل ضربت كيف في موضع نصب؟ يعني محل ومحل نصب لأن الجار والمجرور متعلق بالفعل. ومثال ما اشتغل هذا نوع النوع الثالث والأخير. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عاملا في الضمير. يا ضمير ضمير الاسم المتقدم الأول. فكم اسم عندنا بالنوع الثالث؟ كم اسم؟ نقول بالحقيقة ثلاثة. عندنا اسم أول متقدم واسم ثاني عامل به. أحسنتم عامل به الفعل. وبعد الشيخ مصطفى الاسم الثالث الضمير العائد على الاسم الأول. واضح إن شاء الله. فعندما قال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل هاي اسم اكتب فوقها الاسم أخ فوق الاسم اكتب أخ في الضمير بعد هاي الهاء أخاه. نحو قولك زيدا ضربت أخاه. فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية. يعني شو نصبا على المفعولية؟ يعني مفعول به. والأخ هاي أخ عامل في ضمير ذلك الاسم المتقدم خفضا بالإضافة لأنه مضاف ومضاف إليه. ومن المعلوم أن المضاف يعمل بالمضاف إليه الجر. إذا تقرر هذا فنقول هذا اللي راح ينبه عليه المصنف وهو يبين إعراب الاسم المتقدم وإعراب الجملة يعني الفعل الواقع بعد ذلك الاسم. أولا ما هو إعراب هذا الاسم؟ زيدا زيدا ضربته زيدا مررت به زيدا ضربت أخاه. هذا زيد ما هو إعرابه؟ المصنف يقول يجوز لك وجهان. إما أن تجعله مبتدأ تقول زيد وعليه فالجملة بعده التي تكون ماذا تكون؟ في محل رفع خبر له. الوجه الثاني ويجوز لك أن تجعله مفعولا به. وإذا كان مفعولا به الجملة الواقعة بعده ماذا يكون حكمها؟ يقول مفسر لا محل لها من الإعراب. زين طيب الفاعل يعني العامل عفوا العامل بهذا الضمير بهذا الاسم وهو زيد أين؟ يقول محذوف تفسره الجملة الواقعة بعد زيد. واضح إن شاء الله؟ طيب إذا تقرر هذا يعني هذا إخواني يعني تقرر وتوضح لكم ضابطة الاشتغال، ضابطة الاشتغال بعد وأنواع الاشتغال، فنقول يجوز في الاسم المتقدم كما في زيد. كم جواز عندنا؟ اثنان. وشان أولا أن يرفع، هذا رقم واحد، أن يرفع بالابتداء يعني مش على المبتدأ، وعليه وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، والرابط بينهما الهاء الضمير. وأن ينصب، هذا يا وجه الوجه الثاني، وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا. لماذا وجوبا؟ يقول لأن الفعل المذكور مفسر لذلك الفعل المحذوف، الفعل المذكور يكون مفسرا لذلك الفعل المحذوف، ولا يجمع بين
المفسر والمفسر.
أحسنتم، المفسر والمفسر له. يفسره، هاي ذلك الفعل المحذوف، من الذي يفسره؟ قال يفسره الفعل المذكور بعده ذلك الاسم المتقدم. وعليه سؤال، ما هو حكم هذه الجملة الواقعة بعد زيد؟ قال فلا موضع للجملة حينئذ. يا جملة يعني الفعل المذكور أخيرا، المفسر أحسنتم، لماذا يقول جملة؟ لأن الفعل عبارة عن جملة، فعل وفاعل، واضح إن شاء الله. حينئذ يعني شنو حينئذ؟ حين أن تأخذ بالوجه الثاني، يعني حين أن تجعل الاسم الأول منصوبا. واضح التنوين عوض عن من؟ هكذا يعني حين، أي حين تأخذ بالوجه الثاني، أي حين تجعل زيد منصوبا. زين لا موضع لها من الإعراب، لماذا؟ أجابه، قال لأنها مفسرة. كنت كمل العبارة، والجمل المفسرة لا محل لها من الإعراب. واضح إن شاء الله. المصنف انتهى، ترى لحد الآن انتهى الكلام، ما عدنا شيء بعد، لكن المصنف سيرجع إلى الأنواع الثلاثة المتقدمة، يعني الأمثلة الثلاثة المتقدمة، يبين فيها التقدير، يعني فقط راح يقدر لك الأمثلة كيف نقدر. واضح إن شاء الله. قال وتقدير الفعل في المثال الأول، يعني بالنوع الأول ماذا تقدر؟ ضربت زيدا ضربته. وفي الثاني يعني في المثال الثاني ماذا تقدر؟ جاوزت زيدا مررت به. السؤال، بالمثال الأول قدر نفس الفعل المتقدم المتأخر، ماذا قال؟ ضربت زيدا ضربته. أما بالمثال الثاني لم يقدر نفس ذلك الفعل المتأخر، وإنما قدر فعلا آخر. سؤال، لماذا؟ من اللي جاوبنا؟ وضح السؤال شيخ علي، شيخ مصطفى، شيخ ان شاء الله واضح؟ جي. لماذا؟ لماذا لم يقدر مررت زيدا مررت به؟ أحسنتم، نقول لأن مر لم يكن متعديا، يعني شو لم يكن متعديا؟ أي لم يأخذ مفعولا به مستقلا، أما جاوزت متعديا. واضح إن شاء الله. فهذا المثال قدر به جاوزت، ولم يقدر نفس ذلك الفعل المتأخر، لأن الفعل المتأخر لم يكن متعديا، لأن إخواني جاوزت بمعنى مررت، هاي جاوزت بتعب عليها بمعنى مررت، فهنا جاوزت شنو معناها؟ مررت زيدا مررت به. قال ولا تقدر مررت، لماذا؟ قال لأنه، منو لأنه؟ مررت لا يصل إلى الاسم بنفسه، يعني شو لا يصل؟ يعني لا يتعدى. لماذا قال بنفسه؟ هذا تكون صرف إن شاء الله، والبعض الأخوة الماخذينه يقولون الفعل اللازم يمكن أن يتعدى إلى مفعول به لكن بغيره، يذكرون ب لا مو بحرف الجر، نحذف حرف الجر. واضح إن شاء الله. أقول هكذا، مررت بزيد، هاي مررت فعل لازم لا يتعدى بنفسه إلى زيد، واضح؟ فنقول بزيد، لكن يمكن أن يتعدى بنفسه، يسمى بنزع الخافض، يعني بنزع حرف الجر، يعني أحذف الباء فأقول ماذا وياي؟ مررت بزيد، أحذف الباء ماذا شو يصير؟
مررت
زيدا، مررت زيدا، فهنا مررت تعدى إلى زيد، وزيد صار مفعولا به له، لماذا؟ ببركة نزع الخافض. بعد يقول تضيف ألف المفاعلة، بعد تضيف همزة التضعيف لو صح التعبير، هو الهمزة التي تعدي تسمى همزة التعدية. هذه يعني الأنواع يأتي لكم إن شاء الله بالصرف، فالمرجو منكم كنت تأخذون شذا العرف.
يقصد
هو ملازم نعديه يعني نجعله فعلا متعديا
بحرف الجر مو
لا بحذف حرف الجر لا مو شيخي هو 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 اصلا هو جاي ياخذ حرف جر مررت بمن مررت انت تقول مررت بمن بزيد مثلا اسم زيد تقول ماذا مررت بزيد هذا مررت لازم لو متعدي لازم كيف تعديه يعني كيف تجعله ياخذ مفعولا به مستقلا من دون حرف جر شو نسوي نحذف الحرف الجر الباء ماذا تقول بمررت بزيد ماذا تقول مررت بزيد تحذف الباء ماذا يصير الثناء مررت زيدا فزيدا يكون مفعول به لمرة ومرة تعدى لزيد مو بنفسه وإنما بنزع الخافض يعني بحذف حرف الجر هكذا تأكد من المعلومة خافت تريد تشير المعلومة الثانية وما واضح عدي قالوا في الثالث يعني شنو في الثالث وفي المثال الثالث تقول أنت زيدا ضربت أخاه سؤال لماذا لم تقدر ضربت أقول ضربت زيدا ضربت أخاه لماذا قدرت أهنت زيدا ضربت أخاه قال لأنك أجابه هاي إخواني جواب للتقدير قال لأنك لم تضرب إلا الأخ وإنما بضربك الأخ أهنت زيدا هاي عندنا مرات بالعشائر ما يقدرون يوصلون مثل للجاني أو يوصلون العفو يعني اللي يتحدى يعني ضرب إلى غير ذلك وهرب شو يسوون يهدون الأخو يهدون على بيته يحرقونه على عشيرته يرمونها فشي يقولوا له يقولوا له ترى احنا بهاي الفعل اللي سويناه انت شارد هارب المكان آخر احنا بهاي فعلتنا شبيه احنا هناك ترى واضح ان شاء الله ابعدنا الله وإياكم عن هذه المشاكل قال واعلم أن للإسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات يأتي عنها الكلام يوم غد هذه سيبدأ بأحكام الإسم المتقدم فهذا نصف الكلام رفع المقام والحمد لله سيد الأنام وصل اللهم على محمد وآله الكرام اللهم صل على وإصينا مع عربين إحنا التقريب أربع مذاكرات خمس مذاكرات فعندنا باقي خمس دقائق ها خمس دقائق باقي نعرب نرجع عندنا شاهد شعري مو عندنا آية قرآنية عندنا لو ما عندنا بس ثمن الطرة فنرجع بحول الله وقوته للشاهد الشعري المذكور فمن يعرب ويتصدى لنا سبقوا هوى وأحنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع يعني بداية المحاضرة اليوم بالنائب عن الفاعل سبقوا من يعرب نعم شيخ حمد